بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. هناك أمور مختلفة في مسألة علم الإمامة لا بد من الالتفات إليها في المقام، منها كلمات لا بد أن تستنطق، منها كلمات لا بد أن تستنطق بتأمل وتوجه حتى نرى ما المراد من هذه الكلمات. مثل كلمة نحن الكلمات التامات يجب أن لا نمر عليها مرور الكرام حتى نتأمل في المراد من مثل هذه العبارة نحن الكلمات التامات. هناك عبارة أخرى تقول نحن وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه. نحن وجه الله، كيف يمكن أن يكون الإنسان وجها لله سبحانه وتعالى؟ وما المراد من الوجه حتى يتكلم المعصوم عليه السلام ويقول نحن وجه الله؟ هناك مسألة الخلافة على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام وجعله خليفة على وجه الأرض. ما المراد من الخلافة؟ وأي بعد من الأبعاد يمكن أن تحمل هذه الكلمة؟ الأمر الثاني الذي يجب أن نلتفت إليه أن الكثير من الأعلام في المقام قالوا حينما يتكلم المعصوم عن علم الإمامة أو ترد الأخبار بذلك، هل المراد من العلم بإطلاق الكلمة ليكون شاملا لكل شيء، أو يجب أن تتضيق دائرة العلم بما هو من شأن الرسالة؟ فكل ما يكون شأنا من شؤون الرسالة يكون مشمولا لهذا التعبير، وكل ما لا يكون داخلا في شأن الرسالة لا يكون مشمولا لهذا التعبير. هنا نزاع بين الأعلام في إطلاق الكلمة وتقييدها بشؤون الرسالة. هناك روايات مختلفة وردت وربما بلغت حد التواتر في المقام حينما يقول الإمام عليه السلام أيا كان من الأئمة عرفنا ما كان وما يكون من كتاب الله. هل كلمة ما كان وما يكون هل المراد منها الكون الحكمي حلالا وحراما ومستحبا وواجبا ومباحا، أو المراد من هذا الكون الكون الوجودي الإمكاني، أي أن كل ما هو من شأن الإمكان، لأن القرآن تبيان لكل شيء وقد أودعه الله في كتابه المجيد. فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء لا بد وأن يكون الحامل لهذا الكتاب المبين المفسر المؤول لهذا الكتاب لا بد وأن يكون عارفا بشؤون هذا الكتاب. هذا صعيد آخر من الكلام والخطاب في المقام. صعيد رابع إخواني في المقام هي الشبه والإشكالات التي تورد في المقام. قد يتساءل مسلم شيعي معتقد تساؤلا ويقول كيف يكون من المعقول أن يخرج الإمام علي عليه السلام وهو يعلم بوجود ابن ملجم المرادي وهو يعلم بمقتله على يده؟ أليس هذا من الإلقاء للنفس في التهلكة أم لا؟ كيف يمكن أن نفسر خروج الحسين عليه السلام وهو يصرح تصريحا واضحا خط الموت على ولد آدم كمخط القلادة في جيد الفتاة خارج وهو يعلم علم اليقين بمقتله في العراق؟ أليس هذا من الإلقاء للنفس في التهلكة أم لا؟ كيف يمكن أن ينصب علي عليه السلام واليا أو مستشارا للبصرة كأمثال زياد بن أبيه؟ زياد بن أبيه غير طاهر النطفة، ابن أبيه غير طاهر النطفة من المنسوبين لذوات الأعلام. كيف يعقل مع علمه ببواطن الأمور أن ينصب مثل زياد بن أبيه واليا أو مستشارا يرجع إليه في الأمور؟ ومن شرائط الولاية الطهارة، ومن شرائط الصلاة جماعة وجمعة الطهارة. إذا كان إمامكم يعلم الغيبة فكيف أودع الأمور إلى مثل زياد بن أبيه؟ هذه تساؤلات ربما ترد في المقام فتكون شبهة في مقام علم الإمام. وهناك الكثير من مثل هذه الشبه التي تورد في المقام. فإذا نحن تارة نريد أن ننظر إلى كلمات كنحن الكلمات التامات، وتارة نريد أن نتوجه أو نرد شبها في المقام ترد على علم الإمامة، وتارة نريد أن نفسر آية أو رواية وما المراد منها. وهل مجرى؟ فعلينا إذن نتدرج في المسائل لنعرف مغزاها والمراد منها. فنقول أولا في مسألة مفردات العبارات، وهي نحن الكلمات التامات. الكلمة إخوان لها معنى واضح لدى كل أحد. الكلمة ما تعرب عن الضمير، ما تحكي معناها. فالكلمة ينطق بها الإنسان ليعبر ليؤدي ما يريد أن يبينه وقد مر في خلقه وفي ذهنه ليشرحه للآخرين. هذه هي الكلمة. فكيف يكون الوجود الإمكاني كلمة لله سبحانه وتعالى؟ المطلب يكون واضحا حينما نعرف أن ما في الوجود جميعا هي آيات الله الدالة عليه فهو رب العالمين. إذا كانت الذرة آية، وإذا كان الجبل آية، وإذا كان كل شيء آية باختلاف الآيات صغرى وكبرى لنريه من آياتنا الكبرى على اختلاف الآيات الصغرى وكبرى، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله الكلمة التامة أي الآية التي جمعت حقائق الأمور فكانت شارحة لكل ما يمكن أن يفترض في عالم الإمكان من الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى هو الحق، هو المبين، هو السلام، هو الملك، هو المهيمن، هو العالم والعليم، وهو. هل المراد أن الكلمة التامة كرسول الله صلى الله عليه وآله تعرب عن هذه الحقائق وتحكيها فهو مظهر علم الله، فهو مظهر عدل الله، فهو مظهر جميع الحقائق؟ لأنه الكلمة التامة إذا كانت الكلمات العادية في عالم الطبيعة في عالم الشهادة بما يحمل من بعده الحسي يحكي الكثير من الأبعاد الربوبية ويكون آية على كثير من الحقائق والأسماء والصفات. فرسول الله صلى الله عليه وآله جامع فتاة عالم الإمكان شهادة وغيبا على اختلاف مراتب الغيب برزخا وعقلا ونورا حتى قال أوتيت جوامع الكلم. فهل لا يكون من أوتي جوامع الكلم حاكيا لكل أبعاد هذه الحقيقة على قدر ما يمكن الحكاية عنها في عالم الإمكان من الأسماء والصفات الإلهية أم لا؟ وهل لا مثل هذه الكلمات وإن كانت ربما يمر عليها الإنسان مرور الكرام صامتة لا تحكي عن شيء لكنها لو استنطقها الإنسان لوجدها ناطقة بكثير من حقائق الأمور. ربما إنسان يمر على ذرة يستنطقها فتقول إنها مخلوقة لها خالق ومرزوقة لها رازق وحادثة مرتبطة بقديم وممكنة مرتبطة بواجب. ورب إنسان يمر على سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله فلا يستنطق فيه شيئا وهو القائل معرفتي بالنورانية معرفة الله. فإذا إخوان علينا أن نكون أكثر ترويا واستنطاقا للكلمات حتى لا نمر عليها مرور الكرام. فرسول الله صلى الله عليه وآله وهو الكلمة التامة لابد وأن تكون هذه الكلمة حاكية عن كل واقع الأسماء والصفات الإلهية. وإذا كان مظهرا ومجلى لكل الأسماء والصفات الإلهية فهل يكون من الغريب من الأمر لو حكى ما يخطر في ذهن زيد أو عمرو؟ هل يكون من الغريب والعجيب لو أخبر عن حدث في كون؟ كلا. الآن الكثير من الأدوات والأجهزة الموجودة تحكي الكثير، المسجل تحكي والأقمار الصناعية تحكي والكثير من الأمور تحكي. فلمن استغرب لو أن محمدا صلى الله عليه وآله سيد الكائنات وأشرف المخلوقات لو كان يحكي ما كان وما يكون؟ لكنه ما وجد سقطا للعلم حتى يبث ما عنده من العلوم. أمة جاهلة، أمة تعيش في ظلمات الجهل، كيف تستنطق سيد الكائنات وكيف تأخذ منه أبعاد العلم والمعارف؟ وهكذا علي عليه السلام ما قال مقالته لجهال في صفين أنا القرآن الناطق، هو يعلم أن هؤلاء صم بكم عم، أرادها لي ولك إن كنا من الأحياء، أرادها للأجيال إن كانت تمر فتستنطق الكلمة استنطاقا. أن عليا عليه السلام حينما قال أنا القرآن الناطق ماذا أراد؟ والقرآن تبيان لكل شيء وهو إمامه المبين. فإذا إخوان علينا أن نتأمل في الكلمات حتى نعرف أبعادها وما المراد من كون عيسى كلمة لله عليه السلام. إذا كان عيسى عليه السلام كلمة بقدر، وإذا كان آدم عليه السلام كلمة بقدر سجدت له الملائكة الكرام وعلمها الأسماء ولم يتعلم منها ولم يسجد للملائكة لعلو مقامه بأزاء الملائكة، فما هو نسبة وقياس محمد صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى آدم عليه السلام مهما كان من جلالة الضبط؟ فمحمد صلى الله عليه وآله أولى من آدم عليه السلام بكل هذه الأمور، لكن ماذا يصنع الكتاب المجيد وماذا يصنع أهل البيت بأمة لم تستنطق الواضحات فضلا عن البطون التي تحملها مثل هذه الكلمات. فإذا أول شيء في المفردات التي يجب أن نلتفت إليها لا بد أن نفهم أن الكلمة ما تعرف عن الضمير. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله الكلمة التامة فهو الذي يعرب عن كل أبعاد الأسماء والصفات الإلهية، وما كان معربا عن جميع الأسماء والصفات الذاتية الإلهية فهو بالأولى أن يكون معربا عن الأسماء والصفات الفعلية، وهو بالأولى أن يكون محيطا بكل حقائق العرفان على أبعادها في عالم الإنكار. هذا من ناحية استنباط كلمة نحن كلمات كلمات. وأما لو كنا لنستنطق كلمة الخليفة والخلافة، أولا لو كانت خلافة مقيدة بالأرض لما أمر الملائكة الكرام بالسجود لخليفة أرض، فإذا هو خليفة الله في عالم الإمكان. ولولا ذلك لما وجب على الجن والإنس أن يسجدوا لجلال مكانة هذا المخلوق العظيم الإنسان الكامل. ونحن نعلم إخوان خليفة البقال عارف بشؤون البقال، وخليفة القصاب عارف بشؤون الجزر، وهكذا كل خليفة بما يناسب. لا يجعل الطبيب خليفة من المهندسين ولا من الفلاحين، يجعل طبيبا يخلفه إذا أراد أن يزال. فما هو المكان والمكانة المناسبة لخلافة الله سبحانه وتعالى؟ لابد وأن نستنطق الكلمات، لابد وأن نتأمل في حقائق الكلمات لنعرف أنه حينما جعله خليفة وأمر الكائنات بكلها أن تسجد له هو إشعار واستشعار للآخرين على أنه يجب أن تلتفتوا إن خليفة الله لا بد أن يخلفه بما هو من شأن الحق سبحانه وتعالى، فهو خليفة العرفان، فهو خليفة العلم، فهو خليفة العقل، فهو خليفة الحق، فهو خليفة الكمال، فهو خليفة كل ما يكون نورا ساطعا يتجلى تقتبس من أنواره من لها الأهلية للاقتباس. فإذا مسألة الخلافة إخواني أيضا من الأمور التي يجب أن نتأمل فيها، حتى لا نتصور حينما ترد بعض الكلمات بدون تروي وبدون تأمل فيها نقول إن آدم عليه السلام قد عصى وغوى، وأن محمدا صلى الله عليه وآله فوجدك ضالا فهدى، فنحمل ضلالة معجزة الكون محمد صلى الله عليه وآله على ضلالة أمثالنا من ترك واجب أو اقدام على محرم أو ترك مستحب أو إقدام على مكروه أو ترك أولى وما شاكل هذه الأمور. ضلالة محمد ضلالة قصور الإمكان بأزاء لا نهاية الحق سبحانه وتعالى، وليست ضلالة أمثال من الجهال المحجوبين بحجب الظلمات. وإن شاء الله إن صار الوقت وناسب سنتكلم عن مسألة ضلالة العظماء وما المراد منها، حتى لا نحمل والعياذ بالله ضلالة العظماء الذين هم مظاهر تجليات الحق على ضلالة أنفسنا كما ظنها الجاهلون، فظنوا محمدا صلى الله عليه وآله حامل بريد قام بوظيفته وانتهى وليخلف رقبته من النار يوم القيامة، هكذا تكلم الجاهلون. فإذا نعود فنقول لا بد أن نتأمل في المراد من الخلافة، ماذا تحمل هذه الكلمة؟ من يخلف الله سبحانه وتعالى ليكون نبراس هدى تقتدي به الملائكة فيعلمها ومحمد أولى من آدم عليه السلام، ليعلم الملائكة الأسماء كلها وليعلم الجن والإنس على اختلاف طبقاتهم من هو بأي مكانة وجلالة قدر هذا الإنسان الكامل خليفة الرحمن في عالم الإمكان؟ ومن المسائل إخواني التي يجب أن نلتفت إليها الآية الشريفة صريحة: كل شيء هالك إلا وجهه. هناك روايات كثيرة تتبعوها وستجدونها: نحن وجه الله، نحن وجه الله. ما المراد من كون إنسان يكون وجها لله سبحانه وتعالى؟ أرجو توجه إخواني. أولا الوجه ما يحكي الشيء، أنت تعرف الإنسان من وجهه، لا تعرفه من يده ولا من رجله. الآن بعضنا يعرف بعض من الوجه، لعلك لو نظرت إلى يد إنسان بدون أن تنظر إلى وجهه لا تتمكن أن تميز من هو هذا. فلا الصدر حاكم ولا الرجل حاكية ولا اليد تحكي الشيء. الذي يحكي الشيء ما كان وجها له، فإذا الوجه هو الحاكم، هو الذي يجعلك تتميز عن غيرك، هذا أولا. الأمر الثاني في المقام: كل شيء هالك. تفسر إخواني هذه الكلمة بتفسر، بتفسيرها البسيط غير الملائم مع فهم التوحيد، أن كل شيء هالك أي يؤول إلى الفناء والعدم واللا شيء إلا الله سبحانه وتعالى. حينما فسر الوجه بالحق سبحانه وتعالى وبذاته المقدسة، وأن جميع الممكنات هالك، هذا أدنى ما يمكن أن يتصور متصور في التفسير. وهناك تفسير قد يكون بمرتبة أعلى من هذا، أن الحقائق الإمكانية هالكة بحسب ذواتها وماهياتها، وأن وجه الله وهو فيضه على عالم الإمكان هو الباقي. فهناك هلاك للماهيات، هلاك للذوات. أضرب مثال للتقريب الذهني إخواني: الله خلق النطفة فأهلكها، أي أذهب حدودها وماهياتها ليجعلها علقة، فهو هلاك ماهية أي هلاك حد. ثم أهلك مرتبة الجنين حتى لا تبقى الخلائق متقيدة بضيق حدودها وماهياتها، لتنتقل بعد هلاك مرتبة الجنين إلى أن يكون الإنسان طفلا. ثم أهلك حدوده وقصور الطفولية لينقل الإنسان برحمته الواسعة إلى مرحلة شباب وأهولة وشيخوخة وهلم جرى. فالهلاك هلاك الحدود والماهيات، هلاك الذوات، والباقي هو لطف الله وفيضه على الكائنات. هذا أي ربط له بما نحن فيه من علم الإمامة؟ هذا معنى فلسفي لا يرتبط بشؤون علم الإمامة. أرجو التوجه. حينما يتكلم المعصوم كلمة لا بد وأن يريد منها وحدا عظيما لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام، حتى ولو قلنا أن الله سبحانه وتعالى أشار في مسألة الهلاك إلى هلاك الحدود والماهيات لا إلى هلاك الوجودات، لأنه ما خلق الخلق للعدم، وحاشا أن يخلق الخلائق من أجل أن يسوقها بعد فترة من الدهور والأزمان إلى العدم واللاشيئية. حاشا الله أن يخلق خلقا ثم يعوده ثم يرجعه القهقرة ليجعله علما ولا شيئية، هذا من المستحيلات. هذا من ما خلق خلقا فضلا عن الإنسان الكامل الذي أراد به أن يسير إلى الكمال. إنا لله وإنا إليه راجعون، والرجوع إلى الله رجوع إلى المبدأ لا متناهي، فهو سير وسلوك لا متناهي نحو مبدأ الكمال. فكيف يمكن أن يتصور موحد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للهلاك بمعنى العدم؟ هذا من المستحيلات. فإذا كل وجود هو لطف وفيض إلهي، فحينما يكون الفيض الإلهي والوجود المفاض من قبل الله هو وجه الله، هو وجه الله الذي أسراه على هياكل الممكنات فراحت الممكنات تغير ألبسة أي تغير حدودا وماهيات كانت رقا ففتقت بأسبابها لتكون متشتتة تبعا للأسباب. المراد من الوجه ما يحكي الحق حكاية تامة. المراد من الوجه ما يحكي الحق حكاية تامة. حينما يقول المعصوم عليه السلام مع كون الممكنات جميعا هي وجه إلهي لأنها من فيض الله سبحانه وتعالى، يقول نحن الوجه الإلهي. إذا يريد أن يقول لا تخدعوا أنفسكم فبصنم ولا بملك ولا بأي آية من آيات الله كبرى وصغرى لا يمكن أن تصلوا لتجدوا الله سبحانه وتعالى بجميع أسمائه وصفاته. فالذي يري الحق ويكون وجها للحق بكل أبعاد الكلمة نحن أي الكلمات التامات الإلهية. فإذا يمكن من طريق الوجه أيضا إخواني، والروايات كثيرة في الوجه تخصصها بالمعصومين عليهم السلام، فيمكن بالوجه أن نقول إن الوجه التام الحاكية لكل حقائق الأسماء والصفات الإلهية ولكل آيات الله صغراها وكبراها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، فهم وجه عدله، فهم وجه علمه، فهم وجه رحمته، فهم وجه جميع شؤون ما يمكن أن يكون. ومن كان وجها لجميع الشؤون لا يستغرب في حقه لو أنبأك عن أمر يجري في فكرك أو أخبرك عن حدث أو عن أمر كان أو يكون. وجه الله، وجه الله يكون كاشفا، يكون متجلية فيه، تكون متجلية فيه جميع الحقائق. فلعل البعض يتمكن أن يتوصل إلى علم المعصومين وعلى رأسهم سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله من طريق الوجه الذي أشرنا إليه. هذه كلمات ربما تستنطق في الكتاب المجيد أو في أحاديث أهل البيت. وهناك روايات إخوان عن علي عليه السلام، الحديث المشهور الذي لا أظن أن شيعيا لم يسمع بهذا الحديث: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. اليقين بالعلم، اليقين بالمعارك، اليقين بالآيات الإلهية الموصلة إلى الله. يشير علي عليه السلام أن ما توصل إليه بعقله وبفطرته وبما توصل إليه بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله علمني حبيبي رسول الله إلى آخر الحديث، يشير عليه السلام أنه يعيش عرفانا تاما لو كشف الغطاء أي غطاء عالم الدنيا وتجلت حقائق عالم الغيب ما كنت لأزداد يقينا لأن ما في الغيب حاصل أو لأني متيقن بكل حقائق الأمور، فلا ازدياد في معرفة ولا ازدياد في يقين ولو انكشفت، لأنها لو انكشفت ما جاءت بجديد، لأنها لو انكشفت ما جاءت بجديد. وأي جديد يتجاوز ليلة المعراج لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى يكون جديدا على علي عليه السلام نفس رسول الله بنص الكتاب المجيد وأنفسنا وأنفسكم. فإذا من جملة الأحاديث الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا الحديث، وهو لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وآخر حديث أشير إليه إخوان لضيق الوقت: لو بسطت لي الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم، والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سفل أو جبل أبتوا إخوان أو جبل أو سماء أو أرض عن أي سماء يتكلم عليه الآيات نزلت على رسول الله في الأرض، عن أي سماء يتكلم علي عليه السلام. يريد أن يقول أن أي شيء نزل ولو في ليلة المعراج وفي أي محل وفي أي مكان هو عارف بها عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا سماء ولا أرض ولا ليل ولا نهار إلا وأنا أعلم فيما نزلت وفي أي شيء نزلت، والحمد لله رب العالمين.